قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
تتنوع الزخارف الإسلامية ما بين عناصر زخرفية وعناصر زخرفية معمارية، وتعد الشرافات إحدى هذه العناصر، فهي حلية زخرفية معمارية تعلو الواجهات، وهي متنوعة الأشكال، وقد نفذت على شكل العرائس المتماسة كما في الجامع الطولوني بالقاهرة. وكذلك حول غلاف المئذنة الغربية للجامع الحاكم. وتطورت بعد ذلك لتصبح مسنمة الشكل ومزخرفة بالتفريغ خلال العصر الفاطمي، كما في جامع الحاكم بأمر الله وبالجامع الأقمر.
واستمرت الشرافات على نفس الطراز خلال العصر الأيوبي، وظلت الشرافات المسنمة تزخرف الواجهات حتى الثلث الأخير من عصر المماليك البحرية، فهذه شرافات جامع المراداني بالقاهرة، والتي اعتلى بعضها القماقم أو المباخر المضلعة.
ثم ظهرت الشرافات المملوكية العصر والطراز خلال عصر المماليك البحرية، والتي شكلت على هيئة الورقة النباتية الثلاثية. فهذه بمدرسة أم السلطان شعبان المؤرخة بعام 770 هجرية.
وها هي أعلى واجهة القبة بمدرسة السلطان حسن، وقد نفذها المعماري المسلم بمهارة وإتقان. كما أتقنها صنعا أعلى واجهة جامع الرفاعي بالقاهرة، وأعلى واجهة مدرسة السلطان المملوكي الجركسي بيرسباي بالقاهرة أيضا. وكذلك بجامع المؤيد شيخ.
وفي البمارستان المؤيدي بالقاهرة نجح المعماري المسلم في ثني الشرافة الحجرية عند الزاوية كقطعة القماش أو الورق، فيا له من فنان مبدع.
وقد ظهرت الشرافات النباتية على المساجد السورية كما في مسجد الدرويشية بدمشق. وفي العصر العثماني استمرت الشرافات النباتية كما في جامع الملكة صفية بالقاهرة وجامع المحمودية أيضا. واستخدمت الشرافة النباتية في زخرفة المنابر، ويتضح ذلك بمنبر السلطان برقوق. ثم اتخذت الشرافات شكلا جديدا في العمائر الحربية كحائط صد للمحارب من ضربات السهام، فهي على شكل نصف دائري بأسوار القاهرة الفاطمية. وعلى شكل مستطيل يعلوه شكل هرمي كما في قلعة الأوداية بمدينة الرباط بالمغرب. وكذلك بقلعتي الماريا وكوادكس الأندلسيتين، واللتين ظهرت فيهما الشرافة التوأمية.
ومن العناصر الزخرفية المعمارية الجوسق. والجوسق لفظ يطلق على قمم المنشآت كالمآذن والمنابر وغيرها، وتتنوع الجواسق حسب العصور، حيث اتخذ كل عصر طرازا خاصا به، فهو على شكل قبة صغيرة في العصر الفاطمي كما في مئذنة رباط الجيوشي في القاهرة.
أما في العصر الأيوبي وأثناء الحروب الصليبية، فقد اتخذ الجوسق شكل خوذة المحارب وزخرفها بالتضليع كما في مئذنة المدارس الصالحية ومئذنة زاوية الهنود بالقاهرة. واستمر هذا الطراز في بداية عصر المماليك الذين أكملوا الجهاد الأيوبي وأتم النصر على الصليبيين والمغول، إلا أنهم استخدموا المقرنصات في زخرفة المئذنة كسمة تميز العصر المملوكية عن الأيوبي، كما في مئذنة خانقاه سنجر وسلار، وكذا في مئذنة الأمير قوسون بالقاهرة.
وجاء الطراز المملوكي الصرف المتمثل في شكل القلة المقلوبة أو الشكل البصلي، فهذه مدرسة أولغاي اليوسفي، وقد فصل الجوسق عن بعضه بترس زخرفي. وهذه المنارة القبلية بالقاهرة. وقد يرتكز الجوسق المملوكي على أكتاف مدعمة بالأعمدة المخلقة من الحجر كما في مدرسة السلطان برقوق. وقد يرتكز على أكتاف مزودة بالأعمدة الرخامية كما في مدرسة السلطان حسن. وقد يزود الجوسق بحامل خشبي للمشكاة كخانقاه إينال، وقد يزود بعدة حوامل كخانقاه كرميكاس. وقد تكون الحوامل معدنية كما في الجامع الأموي بدمشق.
وقد استخدم الجوسق المملوكي في المآذن السورية، والتي تتميز باستخدام الرفرف الخشبي أسفل الجوسق كمسجد الدرويشية والمدرسة الشاذبكية وأيضا المدرسة الشامية. أما المآذن في القاهرة فقد كانت عكس ذلك، فهي تستخدم المقرنصات والشرفات أسفل الجوسق.
كما نفذ المعماري المملوكي جوسقا برأسين، فهذه مئذنة السلطان الغوري بالأزهر، وجوسقا بخمسة رؤوس مملوكية بمدرسة السلطان الغوري بالقاهرة أيضا. كما نفذ الفنان المسلم جوسقا بخمسة رؤوس طراز الأزيار بجامع الوالي العثماني محمد بيك أبو الذهب. وفي العصر العثماني ظهر طراز جديد يميز المآذن والمنابر، ذلك الجوسق المدبب الذي يشبه القلم الرصاص، فهذه مآذن جامع السليمانية بإسطنبول. وهذه مآذن جامع دولما باشا بإسطنبول أيضا. وقد تأثرت مآذن مساجد الولايات العثمانية بهذا الطراز، فهذا جامع محمد علي بالقاهرة، وهذا مسجد السليمانية بدمشق، أما هذا فجامع الملكة صفية بالقاهرة. وهذه هي المئذنة الشرقية بالجامع الأموي بدمشق.
وقد سار جوسق المنبر على طراز العصر أيضا، فهذا منبر مدرسة بيرسباي المملوكي العصر، وقد جاء خاليا من الزخرفة. أما هذا المنبر المضلع جوسقه فبجامع المرذاني بالقاهرة. وهذا المنبر الحجري المضلع جوسقه بجامع شيخه. وفي منبر مدرسة برقوق نلاحظ أن الجوسق المملوكي قد زخرف بالكتابة النسخية المذهبة، أما الجوسق العثماني الرخامي بجامع دولما باشا فقد زخرف بالنجوم البارزة المذهبة. وتأثر منبر جامع سنان بدمشق بنفس الطراز.
وتعد الأعمدة المندمجة إحدى العناصر الزخرفية المعمارية، وهي إما تخلق من نفس مادة البناء أو تكون من الرخام، وتستخدم لتجميل المداخل كما هو الحال في مدخل مدرسة السلطان حسن، والذي خلق العمود فيه من مادة البناء وزخرف بالتضليع المائل، وأيضا على جانبي مدخل مدرسة قانبي الرماح، وفيه ترك العمود خاليا من الزخرفة، كما تستخدم هذه الأعمدة في تجميل أركان القباب كما هو الحال في القبة الملحقة على مدرسة السلطان حسن في القاهرة. وتستخدم الأعمدة المندمجة أيضا في النوافذ الحقيقية والوهمية في المباني الإسلامية.
وقد جاء العمود مزخرفا بزخارف نباتية متقنة، وتستخدم الأعمدة المندمجة أيضا بالمآذن التي قد تكون فيها الأعمدة رخامية أو مخلقة من الحجر، وقد يزخرف نصف العمود ويترك نصفه الآخر خاليا، كما هي الحال ببيمارستان المؤيدي. وتندمج الأعمدة في المباني كزخرفة وفي الوقت نفسه كحاملة، كما هو الحال في سبيل يوسف أغا الحيني، وأيضا بسبيل رقية دودو بالقاهرة. وأيضا كما في سبيل غازي أنفار بإسطنبول، وسبيل الست صالحة، وتندمج الأعمدة أيضا بالأكتاف الحاملة للبائكات بالمساجد، كما هو الحال بالجامع الطولوني بالقاهرة. وكذلك بالأكتاف الحاملة لدكك المبلغ بالمساجد أيضا، ويتضح ذلك بدكة مبلغ جامع الأمير المملوكي شيخو. ونجدها بصدر المنبر كما هو الحال بمنبر جامع شيخو أيضا، وتستخدم لتجميل جانبي المحراب حيث إنها غير حاملة بل فقط بغرض الزخرفة. ونجدها مندمجة بالأكتاف الحاملة لجوسق المئذنة، كما نجدها على جانبي نوافذ المئذنة الحقيقية والوهمية.
أما المقرنصات فهي الحنايا الرأسية التي يصغر حجمها كلما اتجهنا إلى أعلى، وهي من العناصر الزخرفية، وكذلك الزخرفية المعمارية، وكان أول ظهور زخرفي لها في العصر الفاطمي، وذلك بواجهة الجامع الأقمر على جانبي المدخل، واستمرت كعنصر زخرفي في العصر الأيوبي أيضاً بمدخل المدارس الصالحية. وفي العصر المملوكي استخدمت في زخرفة الواجهات فيما يسمى بالصدر المقرنص، وأيضا في عقود المداخل.
كما زخرفت المداخل الداخلية بالصدر المقرنص، كما هو الحال في مدرسة بيرسباي، وكما في مدخل الصحن بمدرسة السلطان حسن. وقد زخرفت أيضا المداخل الرئيسية بنفس الصدر بمدرسة جوهر اللالة. وفي عقود المداخل أدخل المعماري المسلم المقرنصات كزخرفة، فهذا مدخل مدرسة السلطان بيرسباي بالقاهرة ذو المقرنصات ذات الدلايات. وهذا مدخل البيمارستان النوري بدمشق، وهذا مدخل مدرسة أولغاي اليوسفي بالقاهرة. وهذا مدخل مقعد ماماي السيفي بالقاهرة أيضا، وقد شغلت المقرنصات جانبي عقده فقط.
أما مدخل المدرسة الفريدونية في دمشق فقد نفذها المعماري المسلم على شكل الكهوف المتدلي منها الأرجل. وقام بتغطية بعضها بغطاء دقيق بمدخل الغوري في خان الخليلي بالقاهرة. وكان الغطاء أكثر دقة وزخرفة على مقرنصات مدخل جامع علي المطهر في القاهرة.
وزخرفت المقرنصات بالتذهيب بمداخل إسطنبول العثمانية، واستخدمت المقرنصات في زخرفة القباب من الخارج كما في المدرسة النورية بدمشق، واستخدمت أيضا بداخل القباب بطريقة معمارية، وذلك لتحويل المربع إلى مثمن تمهيدا لحمل القبة كما هو الحال بجامع المرداني. وقد تكون المقرنصات زخرفية فقط كما هو الحال بمدرسة قجماس الإسحاقي. كما استخدمت في زخرفة طواقي المحاريب، وخير نموذج على ذلك المحراب الفرعي لمدرسة تتر الحجازية بالقاهرة.
وزينت المقرنصات أعلى الشطفات المنفذة بأركان المنشآت لمنع الاحتكاك بالجدران كما هو الحال بالجامع الأقمر بالقاهرة. وبجامع التيروزي بدمشق. وأقصنقر بالقاهرة أيضا. وزخرفت جواسق المنابر وصدورها بالمقرنصات، وخير نموذج منبر مدرسة قاجماس الإسحاقي بالقاهرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. صدق رسول الله.